السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المغني، وسامحوني على التأخير، عندنا إخواننا أفاضل ضيوف فتأخرنا معهم، فسامحونا على التأخير. نأخذ مسألة أيضا من المسائل الفقهية في المغني، وأنا استغفر الله على التأخير عليكم والإطالة عليه، يعني لابد أن ننظر كيف نقدمه على الدروس. أنا سأحاول أجعله هو المغني قبل الدروس لا آخر الدروس، هذا الذي أرتبه إن شاء الله. ماشي، احنا وصلنا إلى الفصل الثاني أعتقد، وقفنا عند الفصل الثاني، كتاب باب الفدية وجزاء الصيد. مش محمد أفيكم بارك، صلى الله عليكم مستغفرين. السلام عليكم. السلام عليكم. وصلنا إلى الفصل الثاني، أفيك بارك حبيبي، عليه السلام كاتب. باب الفدية وجزاء الصيد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شو أخبارك محمد؟ الله كمان.
الله
والله تأخرنا لإخواننا، أخونا حازم وأخونا الصالحي وعبد الرحمن الحجازي كلهم، فكنا معهم يعني، فسامحونا.
ربنا يجزيهم خير.
تفضل.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، الفصل الثاني، أنه لا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد في وجوب الجزاء على إحدى الروايتين. وبه قال حسن وعطاء والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله. قال الزهري رحمه الله على المعتمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة. هذه الرواية الأولى سيد.
نعم، هنا قال وأنه لا فرق.
أعتذر. تعمدي بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة.
طيب، هذه الرواية الأولى أنه لا فرق بين الخطأ ولا الخطأ والعمد، فهما سواء، على كأنه أن الأمر على ضمان المتلفات في وجوب الجزاء على إحدى الروايتين. وبقال الحسن والعطاء والنخعي ومالك والثوري والشافعي، وأيضا رواية أخرى عن شافعي أصلا أو وجه آخر، بأنه لا شيء على المخطئ. وأصحاب الرأي كلها كما قلت على مسألة ضمان المتلفات، قالوا بالنسبة المعتمد على الكتاب، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وأما السنة ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الصيد فيه، قال والضبع صيد وفيه كبش، ولم يفرق في ذلك بين نسيان أو خطأ. نعم، وهذا وهذا المعتمد على الكتاب، تفضل، او قال زور المعتمد الكتاب الكتابي وعلى المخطئ المتعمد، اسف، على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة. نعم.
قال الرواية الثانية لا كفارة في الخطأ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد الجبير وطاووس وابن المنذر وداود رحمهم الله، لأن الله تعالى قال ومن قتله منكم متعمدا. قال دليل الخطاب أنه لا جزاء على القاتل، لأن الأصل براءة ذمته فلا يشغلها إلا بدليل، ولأنه محظور للإحرام لا يفسده، فيجب التفريق بين خطأه وعمده كاللبس والطيب. وجه الأولى قول جابر رضي الله عنه، جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشة، وقال عليه الصلاة والسلام في بيض النعام يصيب المحرم أمنه. قال ولم يفرق. قال رواه ابن ماجه، ولأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطأه كمال الأدمي.
طيب، هو الرواية الثانية لا كفارة، أو الأصل في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ ونسيانه واستكرهه عليه، وأيضا في قوله تعالى من قتله منكم متعمدا، فقيد بالتعمد، وليس هذا قيد أغلبي، بل هو قيد وصي في هذا الباب ليبين الجزاء على من، ولأنه الأصل براءة ذمته فلا يشغلها إلا بدليل، ولأنه أيضا محظور الإحرام لا يفسد الحج، فيجب التفريق بين خطئه وعمده وعمده كاللبس والطيب. وعندنا حديث الجبة ظاهر جدا. تمخض في الطيب ولبس الجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالفدية، أمره بخلع الجبة وأمره بغسل الطيب ولم يأمره بالفدية. أما الرواية الأولى فلها وجه من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيده المحرم كبشا. وهنا الآن احتجاجهم بذلك يبقى لما على عمومه، ما لم يأتي مخصص خصصه. قلنا الذي خصصه قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع على المات خطأ المسان واستكلوا عليه. ولقوله في فرد العام يصيبه المحرم ثمنه، هذا أصل ضعيف جدا. ولم يفرق أيضا بين العام دون الناس رواهما ابن ماجه. والأحاديث ضعيفة والأحكام مفارن على التصحيح. والذي ندين الله به بأنه إذا قتل الصيد خطأ فلا كفارة عليه، فلا فدي عليه. ولأن الله تعالى قال لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. فالصحيح أن لا تساوي بين العبد والسهو، حتى أصلا في العقاب، عقاب الآخرة وعقاب الدنيا لا يستوي فيه الطرفان، يفترقان. فالمتعمد له إرادة ظاهرة يسعى خلفها، والناس ليس له إرادة، والأعمال بالإرادات. نعم تفضل
سيدي. ممكن أسأل سؤال؟
تفضل.
أحسن الله إليك ورفع مقامك. حضرتك لماذا أخرجت جزاء الصيد من خطاب الوضع؟
احنا قلنا أن هم ينظرون في خطاب الوضع على ضمان المتلفات في هذا الباب، لكن فيه شيء من التكليف، ولأنه ربطه بالإحرام، فلما ربطه بالإحرام عرفنا أن المسألة أصلا واقفة على التكليف أصالة، ودخل الوضع تبعا.
وسيدي لم يربطه بالإحرام،
ربطه بالإحرام. لو قتل صيدا ليس في الحرم وليس محرما عليه شيء.
لا، لكن لو قتلوا في مكة
وغضوا، ما خلاص. لا، ما قلت لك لا في الحرم ولا محرما، فهو جعله أنا مرتبط هو بالإحرام، مرتبط إما بالحرم أو بالإحرام. ففي صيده نفسه هو في ذاته ليس في شيء، فالمسألة مرتبطة بإحرامه أو في الحرم. نعم.
قال الفصل الثالث أن الجزاء لا يجب إلا على المحرم.
نعم.
ولا فرق بين الحج وإحرام العمرة لعموم النص فيهما، ولا خلاف في ذلك، ولا فرق بين الإحرام بنسك واحد وبين الإحرام بنسك وهو القارن، لأن الله تعالى يفرق بينهما.
نعم، هنا الجزاء لا يجب إلا على المحرم، يبقى إذن الذي ليس محرما لو قتل الصيد لا شيء عليه الآن، على ما قلنا آنفا. ولا فرق بين إحرام الحج وإحرام العمرة، فالعمرة النسك يعني دخل في الحج، كما قال السلام دخلت العمرة في الحج أبد الأبد. العموم النص في ذلك، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه جهنم، استغفر الله، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة. ولا فرق بين الإحرام بنسك أو بنسكين كالقارن، فإن الله لم يفرق بينهما. نعم.
قال النص الرابع أن الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد، لأنه الذي ورد به النص بقوله تعالى لا تقتلوا الصيد، والصيد ما جاء ثلاثة أشياء، وإن يكون مباحا أهله لا مالك له ممتنعا.
نعم.
فيخرج بالوصف الأول كل ما ليس بمأكول لا جزاء فيه،
نعم
كسباع البهائم والمستخبث من الحشرات والطير وسائر المحرمات. قال أحمد رحمه الله: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله. فقال: كل ما يؤدى إذا أصابه المحرم يؤكل لحمه. وهذا قول أكثر أهل العلم، إلا أنهم أوجبوا الجزاء في المتولد بين المأكول وغيره، كالسمع المتولد بين الضبع والذئب، تغليبا لتحريم قتله، كما غلبوا التحريم في أكله.
نعم، قف هنا،
وقال بعض
لا
أصحابنا:
قف هنا، بس ناخذ هذه المسألة. المسألة هذه أن الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد، فمن لم يقتل الصيد لا جزاء عليه. قال الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. نعم، وصيد ما جمع ثلاثة، أن يكون مباحا كالغزال، كالحمار الوحشي، كالبقر الوحشي، أن يكون مباحا أكله، لا مالك له، هذا الشرط الثاني، ممتنعا، يعني يمتنع من نفسه، ولا يكون لا يكون وحشا إلا أن يمتنع من نفسه. فهنا يخرج بالوصف الأول كل ما ليس بمأكول، فكسباع كالضواري وكسباع البهائم ومخالب الطير والمستخبث من الحشرات والطير وسائر المحرمات. قال أحمد: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل كل أكل أكله المحلل أكله. فكل مستخبث استخبثته العرب فليس بطيب، هو محرم أكله، من الحشرات والطير وسائر المحرمات. وأحمد: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله. نعم، وقال: كل ما يؤدي إذا أصابه المحرم يؤكل لحمه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، والمتولد من المأكول وغيره يغلبون الحاضر على المبيح في هذا الباب، كالسمع المتولد بين الضبع والذئب تغريبا لتحريم قتله، كما غلبوا التحريم في أكله. قال أصحابنا في أم حبين جدي، وهي دابة منتفخة البطن أيضا مستخبثة، لذلك ليس فيها شيء. نعم، تفضل. شيء
قال: كما غلبوا التحريم في أكله. وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: في أم حبين جدي، وأم حبين دابة منتفخة البطن، وهذا خلاف القياس، فإن أم حبين لا تؤكل لكونها مستخبثة عند العرب. حكي أن رجلا من البدو سئل: ما تأكلون؟ قال: ما دب ودرج إلا أم حبين. وقال السائل: ليهن أم حبين العافية، وإنما تبعوا فيها قضية عثمان رضي الله عنه، فإنه قضى فيها بحلان وهو الهدي، والصحيح أنه لا شيء فيها، وفي القمل رغتان ذكرهما ما مضى، والصحيح أنه لا شيء فيه لأنه غير مأكول، وهو من المغذيات ولا مثل له ولا قيمة. قال ميسون بن مهران، قال
ميمون
ميمون بن مهران رحمه الله عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فسأله رجل فقال: أخذت قملة فألقيتها ثم طردتها فلم أجدها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك ضالة لا تبتغى. وقال
نقف هنا، أقول وأيضا في هذا الباب أم حبين أنا لا أعرف هذه الدابة، هي مستخبثة عامة، العرب لا تأكلها، لذلك حكي أن رجل من البدو سئل: ما تأكل؟ قال: ما دب ودرج إلا أم حبين. هذا عجيب أيضا، عامة أنها ما دامت لا تؤكل هي مستخبثة، والمستخبث حرام، ليس مأكول اللحم وليس حلالا، إذن هو ليس بصيد. قال طبعا في قال في القمل روايتان، والصحيح في ذلك أنا ليس صيدا ولا يؤكل، بل هو من المؤذيات، بل هو من المؤذيات فلا مثل له ولا قيمة. قال ابن مهران: كنت عند عبد الله بن عباس سأل رجع القملة قال ألقيتها ثم طلبتها فلم أجدها، قال تلك ضالة لا تبتغى. شوف سبحان الله، ضالة لابد أن تشهر بها، ضالة لابد أن تترك، ضالة لا تبتغى، هي هذه الضالة. والحديث صحيح. قال القاضي: إنما روايتان فيما أزاله من شعري، فأما ما ألقاه من ظاهر بدني أو ثوبه فلا شيء عليه أو لا شيء فيه، رواية واحدة. حبيبي وقفنا عند هذه.
نعم سيدي.
تفضل.
وقال القاضي رحمه الله: انما الروايتان فيما ازاله من شعره، فاما ما القاه من ظاهر بدنه او ثوبه فلا شيء فيه، روايه واحده.
يعني اي شعر في بدني القاه فلا ياخذ يعني من شعره او اظفاره. نعم.
قال: ومن اوجب فيه الجزاء قال: اي شيء تصدق أي تصدق به فهو خير منه. واختلفت الرواية في الثعلب، فعنه فيه وبه قال طاووس وقتادة ومالك والشافعي رحمهم الله، وقالوا هو صيد يؤكل وفيه الجزاء، وعن أحمد رحمه الله لا شيء فيه.
هذا في الكلام على الثعلب ليس الضبع، الضبع خلاص متفق عليه، إنما الكلام هنا على الثعلب. نعم.
قال: عن أحمد رحمه الله لا شيء فيه، وهو قول الزهري وعمرو بن دينار وابن أبي وابن المنذر رحمه الله. واختلف فيه عن عطاء رحمه الله لأنه سبق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل جناب من السباع.
نعم. الثعلب قال فيه طاووس وقتادة والشافعي فيه الجزاء كالضبع، وقال ما زال الناس يأكلون الضبع على باب المروة، كان يقول بذلك. فالضبع إن كان له ناب لا يعد به، لذلك وصيد يؤكل في الجزاء. عن أحمد قال لا شيء، وقول الزهر عمرو دينار وابن النجيح وابن المنذر، واختلف فيه على عطاء لأنه سبع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وإذا أوجبنا في الجزاء ففي شاة، لأنه روي ذلك عن عطاء واختلفت رواية في السنور، أكان وحشيا أو ليس بوحشي، وصح أنه لا جزاء فيه. إذن الثعلب صيد على قول جميع أهل العلم، وأحمد قال لم يجعله صيدا.
صيدا سيئا أو رجل صيد.
الثعلب.
نعم.
الثعلب صيد، لأن الثعلب لا يفارق الضبع، فهما يعني سواء، فمنزلته تنزل منزلة الضبع. ولما تكلمنا على الناب قلنا الناب لابد أن يكون الناب يعدو به. ما دام لم يعدو بنابه وجاء النص في أنه صيد، فإذا فهو يؤكل وأنه ليس بحشي. نعم.
السعد ده مكر سيدنا، كل السنين دي فاهمينه غلط،
كل السنين دي. الله يديك. أي نعم سبحان الله. لكن حق
السعد بيعدو بنابه سيدنا.
لا، ما يعدو. الضبع اصلا قالوا يعدو، والضبع اصلا يضايق الاسود جدا، ومع ذلك لا يعدو على الناس ضررا. نعم.
طب سيدنا معلش قبل ان ننتقل،
السنور نفس الامر. نعم. السنور لا يؤكل. نعم. فالسنور لا يؤكل، اذا هو ليس نعم.
سيدي طب في المسألة قبل ذلك، في المأكول تولد من المأكول غير المأكول، عليه الفدي أيضا لو قتله تغريبا لجانب الحرمة
أو لا؟ التغليب.
المستعان. يعني مش هنقول يا شيخنا الأصل براءة الذمة ونحو ذلك، ولا
هنقول انت اتكلمت على المتغلب ما بين حاضر
المتغلب ما
ومبيح،
بين ما
قلنا هتاخد التغريب الحاضر يقدم على المبيح.
ده أرجح دليلا يعني.
نعم.
بسم الله. قال: وإذا فيه الجزاء ففيه شاة، لأنه روي ذلك عن عطاء رحمه الله، واختلفت الرواية في السنور أهليا كان أو وحشية، والصحيح أنه لا جزاء فيه، هو اختيار القاضي رحمه الله لأنه سبع وليس بمأكول. وقال الثوري رحمه الله وإسحاق رحمه الله في الوحشي حكومة ولا شيء في الأهلي، لأن
هذا
الصيد ما كان وحشيا. كده انتهينا من السنور.
السنور، نعم، هو أصالة سبع وليس بمأكول، ولذلك قال علماؤنا سواء وحشي أو غير وحشي فإنه ليس صادا لأنه لا يؤكل. نعم. لا إله إلا النت،
وكل ما اختلف
ما لش قاعد عليها النت، إن
يختلف
النت
في جزائه،
انقطع. شو النت
فأما ما
انقطع؟
يحرم
شو
فالصحيح
محمد
أنه لا جزاء
محمد
فيه،
رويدا رويدا
لأنه مخالف للقياس
رويدا
ولا
رويدا،
المخالف.
ما تسمعني رويدا، أنا ما سمعت أي شيء، النت كان انقطع لساعات الآن. تفضل. لا انقطع نهائيا. الله أكبر. تفضل شيخ.
أفرتنا سيدنا ولا حد
نعم.
تكلم
وقال
بدون
الثوري،
لسان؟
وقال الثوري،
وقال الثوري في الوحشي، وقال الثوري وإسحاق رحمه الله في الوحشي حكومة ولا شيء في الأهلي، لأن الصيد ما كان وحشيا.
على السنور،
دي مسألة السنور في التفصيل، في التفصيل بين الأهلي
قلنا لا
والوحشي.
فرق بين الأهل والوحش لأنه لا يؤكل. احنا قلنا ان شرط الصيد يكون ايش؟ مأكول.
مأكول
في شروط ثلاثة: مأكول، غير مملوك، وأيضا ممتنع، يمتنع بنفسه. نعم.
قال: واختلفت الروايات في الهدهد والسرد لاختلاف الروايتين في إباحتهما، وكل ما اختلفت في إباحته يختلف في جزائه. فأما ما يحرم فالصحيح أنه لا جزاء فيه، لأنه مخالف للقياس ولا نص فيه.
ممتاز، لا نص فيه، هذا الأهم، هو مخالف أيضا للقياس. وبراءة الذمة أيضا لا نشغلها إلا بدليل أوضح من شمس النهار.
ننتقل للوصف الثاني سيدي.
نعم شيخ.
ننتقل للوصف الثاني.
نعم.
قال: الوصف الثاني أن يكون وحشيا، وما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام كلها والخيل والدجاج ونحوها. لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا، والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال. فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء، وكذلك وجب الجزاء في الحمام أهليه ووحشيه اعتبارا بأصله. لو توحش الأهلي لم يجب فيه شيء. قال أحمد رحمه الله: في بقرة صارت وحشية لا شيء فيها، لأن الأصل فيها الإنسي، وإن تولد من الوحشي والأهلي ولد ففيه الجزاء تغريبا للتحريم في قولنا في المتولد بين المباح والمحرم. بعدين انتقل على موطن خلاف في الأهلي في
يعني هو قال الوصف الثاني لكن وحشيا، وهذا قيد ليس قيدا أغلبيا، بل قيد يخرج غيره. فكل ما كان إنسيا لا يكون صيدا، وما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج ونحو ذلك. وقال هذا اتفاق أهل العلم، والاعتبار بذلك بالأصل. إذا كان أصله مما يؤكل أو أصله مما لا يؤكل، هذا الحكم كله على الأصل لا بالحال. فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء، لأنه وحشي. لو استأنس الوحشي وجب فيه الزكاة، وكذلك وجب الزكاة في الحمام أهليه وحشي اعتبارا بأصله. نعم. وقفنا عند هذه: لو توحش الأهلي لم يجب فيه شيء. نعم. تفضل.
لو توحش الأهلي لم يجب شيء، ولو استأنس الوحشي يجب فيه شيء مطلق.
لو استأنس الوحشي، لو استأنس، شوف
طلب الجنة.
طيب هنبدأ في إيش؟ لو توحش الأهلي صح؟ لم يجي فيه شيء، لأنه ده على لو توحش الأهلي لا يجي فيه شيء للتغليب، لو هو الأصل عبارة ذمة، ونحن لا نلزم الذمة إلا إذا كان بدليل أوضح من شمس النار. نعم.
ممكن أعيدوها سريعا.
ماشي.
ونقف على هدفها.
ماشي.
الوصف الثاني أن يكون وحشيا وما ليس بوحشيا لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله كبهيمة الأنعام كلها والخيل والدجاج ونحوها.
يبقى إذا كل ما ليس لحظة. كل ما ليس بوحشي فإنه يكون أهليا ويكون مباحا لأنه ليس بصيد، وقد أباح الشرع قتله أو ذبحه لأكله، فهذا يكون لا يكون صيدا. ماشي.
قال والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال، فلو استأنس الوحشي وجب فيه الجزاء، وكذلك وجب الجزاء في الحمام أهليه ووحشيه اعتبارا بأصله.
ماشي. لو استأنس الوحشي فيه الجزاء. قال لو استأنس الوحشي ففيه الجزاء، لأنه هنا قال القاعدة الكلية في هذا الباب نحن ننظر للأصل، أصله إن كان وحشيا حتى لو استأنس فإنه يكون فيه الجزاء، لكن الكلام ما وجهه، ما الوجهة الفقهية في هذا مع أنه مستأنس هو الآن، ما الوجهة الفقهية؟
تغريب الأصل.
نعم. الاعتبار بالأصل، يعني يعني الإجابة تزيد بعض الشيء فيكون الأمر فهم أكثر.
أن الطارئ مثلا ليس له حكم،
نقول التروش أي أصلا لا يستقر، الطارئ لا يستقر، لذلك رجعنا للعمل بالأصل.
الصوت يتقطع سيدي.
الصوت سبحان الله. قلنا المسألة في القاعدة الكلية الاعتبار بالأصلي، والطارئ لا يستقر، الطارئ لا يستقر، فلذلك رجع الأصل حتى لعدم استقرار الطارئ. نعم.
قال ولو توحش الأهلي ولم يجد فيه شيء، قال أحمد رحمه الله في بقرة صارت وحشية لا شيء فيها لأن الأصل فيها الإنسي.
إذا غلب الأصل هنا والطارئ عنده لا يستقر.
قال وإن تولد من الوحشي والأهلي ولد ففيه الجزاء تغريبا للتحريم كقولنا في المتولد بين المباح والمحرم.
يقول وإن تولد من الوحشي والأهلي ولد ففيه الجزاء، لما فيه الجزاء؟ غلب التحريم، لأنه اجتمع حاضر ومبيح فالاحتياط غلب الحاضر، وهو أنه يكون صيدا وفيه فدية. نعم.
قال واختلفت الرواية في الدجاج السندي هل فيه جزاء؟ قال على روايتين، روى مهنا عن أحمد رحمه الله في البط يذبحه المحرم إذا لم يكن صيدا، والصحيح أنه يحرم عليه ذبحه وفيه الجزاء لأن الأصل فيه الوحشي وهو كالحمام.
في الدجاج؟
في الدجاج روايتين، وبعد كده في البط
أيضاً. يذبحه المحرم إذا لم يكن صيدا، والصحيح أنه يحرم عليه ذبحه وفيه الجزاء، وهذا عجيب. هل البط أصلا وحشي أصالة؟
يا سيدنا الحمام طلع وحشي.
عامة هو البط يقول يذبحه المحرم إذا لم يكن صيدا، والصحيح أنه يحرم عليه ذبحه لأن البط مش أي بط، البط اللي بيطير بقى إذا. يبقى الأوز اللي بيطير ولا إيش؟ حقا فيه، لا في بط بيطير، في بط بيطير وأوز بيطير صدقني، وينزلون على الماء يعني حتى يسبحون.
لا دي مسافات قصيرة يعني سيدي، مش
لكن بيطير
خلاص ماشي.
عامة البط يعني اعتبره وحشيا ولذلك جعل فيه الجزاء، إذ الأصل فيه الوحشي كما في الحمام، الحمام أيضا جعلوه، هذا عجيب والله.
سيدي
يا احمد.
رجعكم مثلا قالوا وحشين يعني يا سيدي، ممكن لأنه يعني يطير إذا اقترب منه أحد، أو يبعد إذا اقترب منه أحد.
لا هو أظهر أنه ممتنع، ممتنع بنفسي أيضا، يعني يكون الطيران هذا ممكن نقول به ممتنع لنفسي، ممتنع. نعم. طب نقف عند هذه، نقف عند هذه. يكون البط هنا، البط صيد وفيه الفداء لأنه ممتنع، ممتنع لو قلنا حتى يعني متوحش، ليس أصلا، الأصل أنه ممتنع بنفسه. طيب نقف عند هذه بعد إذنكم، لو فيها أسئلة تفضلوا، وإلا فنستأذن حضراتكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا، أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.